أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على التقليد، على جواز التقليد في الاستدلال من الفقيه، وقلنا استدل الفقهاء على جواز التقليد بعدة أدلة، منها الإجماع. كنا نتكلم في الإجماع، وهذا الإجماع قلنا جماعة من الأعلام ادعوه، حصلوه وادعوه نقلوا إلينا، منهم محقق القمي رحمه الله، سيد المرتضى، ومنهم الشيخ الأنصاري، حيث قال حكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله أنه قال: والذي نذهب إليه أنه يجوز، يعني بالنسبة للتقليد يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث، ويفتونهم العلماء فيها في هذه المسألة، ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفتن لا يجوز لك الاستفتاء، ما سمعنا أحد، ولا العمل به، يعني لا يجوز لك العمل به، ولم يقولوا له أيضا بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت. لا يقول له أنه يجب عليك أن تنظر أنت مثل ما أنا نظرت، ويجب عليك أن تتعلم مثل ما أنا تعلمت. يقول: ما رأينا أحد يقول المستفتي هكذا، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم. ما أحد أنكر عليهم العمل بما يفتونهم، لما يفتونهم بشيء ويعملون به ما رأينا أحد أنكر عليهم، ما أحد قال لهم ليش تعملون بقول المفتي ليش، ما أحد. ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام، ولم يحكى عن أحد من الأئمة عليهم السلام النكير على أحد من هؤلاء. يقول في زمن الأئمة عليهم السلام هناك خلق عظيم كبير، طيب، وكانوا يستفتون الناس ويعملون بآراء العلماء، ما رأينا أحد استنكر عليهم، ما رأينا أحد، ما سمعنا من أحد قال أنت ليش تعمل بقول فلان، موجود من ذاك الوقت. ولم يحكى عن أحد من الأئمة عليهم النكير، يعني أنكر النكير على أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، ما لم نسمع أنهم قالوا لا لا تعمل بقول المفتي أعمل بخلافه، ما رأينا، ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، يعني يكون أحسنتم، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، يعني من خالف في جواز التقليد فهو مخالف لما هو معلوم خلافه، يعني لمعلوم مطلقا، لأن لا ينبغي لك أن تخالف في جواز التقليد، لا ينبغي، إلى آخر عبارة الشيخ رحمه الله. وهكذا غير الشيخ، في النتيجة عندنا جماعة من الأعلام ادعوا الإجماع على جواز التقليد. هذا الدليل الذي ذكر في المقام لم يكتب له التوفيق، يعني الإجماع أشكل عليه، جماعة من الأعلام ردوا هذا الإجماع، ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله، قالوا الإجماع على قسمين: إجماع محصل وإجماع مفقود، والمحصل غير حاصل، والمنقول غير حجة. فلنرى ليش المحصل غير حاصل وليش المنقول غير حجة. أما المحصل غير حاصل لأنه يشترط في حجية إجماع المحصل عن الذي يحصل الإجماع يحصله كيف؟ هو يتبع أقوال العلماء، هو شخص عالم ثم يقطع بأن الإمام ضعف فيبدأ الإجماع وينقله إلينا، هذا عن التصل. طيب يشترط في الإجماع المحصل
القطع يكون نتيجة التحصيل هذا القطع،
هو نعم
يعني التحصيل مقدم للقطع تحصيل آراء
العلماء. طبعا طبعا لما يحصل يقطع حينئذ يعني يتبع يتبع ثم يقطع طبيعي. ليش الإجماع المحصل غير حاصل؟ السر اللي يشترط في الإجماع المحصل أن يكشف عن رأي المعصوم، إن كل إجماع إذا لم يكشف عن رأي المعصوم لا قيمة له، لأن أقوال العلماء بما علماء ليسوا حجة، لأن نحن عندنا الحجة قول المعصوم، قول العلماء يعني هو يعني البركة ويؤيد المطلب، أما الحجة قول المعصوم عليه السلام. فإذا لم يستكشف من قول القول المعصوم ليس بحجة. طيب يشترط في الإجماع أن تكشف عن رأي المعصوم، وهنا لا يمكن الكشف القطعي، يحتمل هنا المعصوم موافق. ليش؟ نحتمل أن مستند المجمع هو الأمر الارتكازي، يعني نحتمل أن العالم الفلاني لما قال يجوز التقييد، والعالم لما قال يجوز التقييد، والعالم الثالث والرابع، نحتمل أنه استند إلى ماذا؟ إلى الأمر الفطري الارتكازي. يعني مثلا أفرض مثلا الشيخ الطوسي، أو مثلا القبة الشيخ المرتضى، على كل حال من حصل الإجماع؟ نقول للشيخ الطوسي أو للعقل القمي، أنت من أين علمت أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى جواز التقليد ألا تحتمل أن استنادهم كان إلى الأمر الفطري؟ لما قالوا يجوز التقليد نحتمل أنهم قالوا لأجل الأمر الفطري، فإذا كان لأجل ذلك هذا لا يكشف عن رأي المعصوم قطعا، يشترط في الإجماع أن يكشف قطعا عن رأي المعصوم حتى يكون هو الحجة، ما الإجماع على رأي المعصوم الحجة. وأنا بمجرد أن أرى العلماء أفتوا لا أستكشف ذلك، يعني أحتمل أن إفتاهم كان لأجل هذا الأمر ارتكازي. نعم لو فرضنا ما عندنا مستند آخر، لو فرضنا ورأيناهم أفتوا فهذا يشتم مثلا أنه المعصوم، هنا يكون إجماع محصل. لكن غالبا كل مسألة فيها لا أقل دليل واحد غالبا، فمن أين تكشف عن رأي المعصوم؟ إنما نحتمل فقط، والاحتمال لا يكفي. لذا تشوف العلماء اليوم تقول احفظها شيخنا لما يقول إجماع المحصل غير حاصل كل العلماء يقول اليوم. ليش غير حاصل؟ لأنك لا تقطع أن أقوال العلماء يكشف عن رأي المعصوم، نحتمل أن أقوالهم استندوا إلى دليل آخر، إلى رواية مثلا، إلى آية على المطلب، إلى سيري مثلا، إلى عقل مثلا.
في بعض القرائن
طبعا طبعا الأمر الارتكازي، هذا الارتكاز موجود بالنفس، ممكن أن فلان قال يجوز تقليد اعتماد على الأمر الارتكازي، يحتمل يحتمل في عقله. فمن هنا العلماء يقول الإجماع المحصل غير خاص، لذا كنا نشكل على صاحب الجواهر. إذا تلاحظ أرسل في الفقه غالبا يقول الإجماع بقسمين، يستدل يعني إجماع محصل والمنقول. نقول شيخنا أنت من أين تحرز؟ يحتمل أن لا سيما أن هناك روايات على المطلب، لا سيما تلي على المطلب، من أين حصل الإجماع يحصل شيخنا؟ لا لا نحصل، لأنه لا يكشف قطع رأي المعصوم. فلذا نحتمل فيه المدركية، إما أن يكون الإجماع مدركي نقطع أو نحتمل المدركية، فلابد أن نجعل المدرك الآخر. فإذا احتملنا المدركية بعد لا يشرع الرأي باصل. هذه قاعدة عارف شيخنا احفظها بالأصول. كلما احتمل أن العلماء استندوا في فتواهم إلى شيء ففعلناه بعد، هذا لا يكشف عن رأي المعصوم، والإجماع الحجي الذي يكشف عن رأي المعصوم أنه القطع لا الاحتمال. تقول أحتمل، لا يفيد الاحتمال. قل أحتمل أنهم استندوا إلى المعروف وأحتمل، لا يفيد طبعا من قطع. هذا الإجماع المحصل غير حصل، والإجماع المنقول غير حجي. ليش؟ لأن معنى الإجماع المنقول، طبعا منقول خبر واحد بالتوالي الشيخ انتبه خبر واحد، إجماع المنقول بخبر واحد لأن أدلة حجية خبر لا تشمله، لأنه مبني على الحدس. لأن من يحصل الإجماع هناك 12 طريق ذكر الشيخ أسد الله رحمه الله تستري، غالبا الفقهاء يذكرون 6 طرق لتحصيل الإجماع. نحن فقط في طريق واحد، فقط واحد من هذه الطرق، قلنا أدلة حجية خبر واحد تكون شاملة له، وهو الدخول على المسير المرتضى. ولكن هذا لا صغرى له، يعني صحيح كبرويا لكن لا صغرى له، والذي له صغرى مبني على الحديث. فلذا الإجماع المنقول غير حجي خبر واحد، والإجماع المحصل غير حاصل، وبناء عليه انتهى الأمر. ولا يمكن بعد الاستدلال هنا. إذن الدليل الأول لم يكتب له التوفيق وهو الإجماع. الدليل الثاني على المسألة، قالوا خير إن شاء الله يا جماعة الخير، إذا ما أمثل الدليل الأول ليس معناه كل الأدلة باطلة، وانظر الدليل الثاني. ما هو الدليل؟ قال السيرة. السيرة، السيرة من الصدر الأول، يعني من أول الإسلام زمان الأئمة. السيرة على ماذا السيرة؟ على رجوع الجاهل إلى معلم كان يرجع، ومنها الفقه. في الطب يرجعون الأطباء، في الهندسة يرجعون كذا، في أي علم كذا، منه علم الفقه. كان يرجعون إلى العلماء الفقه، من يجهل بالمسألة يذهب يستفتي من يعمل. هذه السيرة ثابتة من الزمن الأول، يعني من أيام الإمام عليه السلام، من الصدر الأول، على رجوع الجاهل إلى العالم. وقد أشار إليه أيضا صاحب الفصول لهذه السيرة حيث قال: وجريان طريقة السلف عليه من غير نكير. ما أحد أنكر السلف، سيرة المؤمنين المسلمين متدينين على ذلك يرجعون إلى العالم، وهذه ثابتة من أيام المعصوم، أقرها ما نهى عنها، وعليه فكل حجة، يعني يجوز التقليد، يجوز التقليد. بعضهم أشكل على هذه السيرة، أشكل عليها. كيف أشكل عليها؟ مثل إشكال على الإجماع المعصر. قال: لعل السيرة على ذلك لأجل الأمر الارتكازي الفطري، لا لأجل أن الإمام يعني رأيه كذا. ممكن أن سيرة الناس على رجوع الجاهل العالم لأنه مرتكز في أذهانهم، هذا أمر ارتكازي، يعني لا يشرع رأي المعصوم، يعني لم يكن المستند هو قبول المعصوم للمسألة، لا، المستند لعله الأمر الجبلي الفطري. فإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من هذه السيرة.
نعم
شرع المؤمنين. طيب هذا حاصل إشكال شيخ، لكن الأنصاف، ترى تبي شيخ الأنصاف، نحن سابقا لما تكلمنا في الأصول عن دليل السيرة، السيرة ولا سيما السيرة العقلائية والسيرة الإسلامية. قلنا يكفي في السيرة، السيرة الإسلامية، سيرة المؤمنين المتدينين المتشرعين، يكفي عدم رد المعصوم، لأنه لو لم يرضى بها لخدع. إذا لم يرضى بها راضي الإمام، وأن يكفينا الرضا، يعني أستكشف أنه راضي. تقول يحتمل أو عند احتمال آخر، ماشي الحال، لكن أيضا هو راضي الإمام سلام الله عليه، هذا رضا منه لأنه لم يرضى عنه وكانت في زمانه عليه السلام. بل أكثر من ذلك، أمضاها ليس فقط للمرضى، يعني مرة لم يرضى ومرة لا، أمضاها، أقرها الإمام. وإن أقرها سوف يأتي في الروايات الآتية عندنا عدة روايات أنه السائل الإمام يقول زكريا بن آدم القم اذهب إليه ما مقدمة الدنيا، يقول أنا لست ألقاك كل يوم كذا وشقتي بعيدة، قال اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، إمام يقول له سل فلان وإذا يأتي. نعم هذا في الاستفتاء قال اجلس الإمام الباقر عليه السلام كره النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب أو بن تغلب، قال يا أبان اجلس في مسجد المدينة وفت الناس، فإني أحب أن يرى من شيعتي مثلك. فيأتي معنا عدة روايات، الإمام أقرها أصلا. طيب إذا الإمام أقر ذلك وكافي، أنا المهم أن الإمام ما رجع عنها فهي حجة، ولا تقاس الإجماع المحصر الذي هو إجماع قوله. وبناء عليه ليش هذا الإشكال؟ ولو كان هذا الإشكال صحيحا لم يبقى حجر على حجر في السياق، ولا سيرة حينئذ كل إسلامية بعد، كل شر نحتمل أن نكون شيء آخر حينئذ. فهذا الإشكال في المحلية. ما شيء خاطئ يعني دليل لب بالنتيجة، دليل لب، دليل لب. إذا
المتشرعة تحتاج إلى
أنضاء،
أليست هي من أنحاء السنة القولية؟
ما أشبه حد، يعني لو فرضنا تحتاج إلى أنضاء، لو فرضنا الإمام أنضاء، والسير المتشرعة يعني عملوا، يعني عملوا بشيء أمام المعصوم، هل مع السير المتشرعة؟ أنا أعبر عنه بالإنضاء أحسن أنضاء، يعني ما رجع عنها، يعني أقرب على ذلك، ولا هي السير العقلية تحتاج إلى أنضاء. أما السير المتشرعة لأنه عمل المتشرعة بشيء أمام المعصوم، فلم يعني لم ينهى يسمى إقرار لهم، هذا إقرار لهم يعني إمضاء عبر عنه بهذا المعنى. وبناء عليه فإذا لا إشكال على السيرة. طيب من جملة الأدلة أيضا استدلوا بالكتاب العزيز، كتاب المجيد، وهناك آيتان معروفتان في الاستدلال بهما على جواز التقليد، منها آية النفر، نعم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة التوبة أواخرها، يا أيها الذين آمنوا الآخرين. هنا هذه الآية الشريفة وجه الاستدلال. طبعا هذه الآية الشريفة استدلوا بها على حجة خبر واحد وذكرنا هناك، واستدل أيضا على حجة قول المفتي، ونستدل بها هنا أيضا على جواز التقليد. هي دالة على الضمور لا الشريف. طيب هنا وجه الاستدلال في الآية الشريفة، لعلك تسأل وين يجوز ويجب التقليد كذا، كيف طبعا مع قطع النظر عن بيان النزول، نحن ذكرنا في خبر واحد كيف نزلت الآية الشريفة وما المراد، نفر للجهاد، نفر للتفقه وكذا، هذه المقدمة ذكرناها هناك، من أراد فليراجع. ولكن هنا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أخر لحملنا لينفروا لطلب العلم ليس للجهاد، لطلب العلم ليس لهم أن ينفروا، لأنه لا بد أن يبقى جماعة، لأن النظام نظام الناس يختل، لو كل الناس ذهبوا لطلب العلم خمس يبقى جماعة، لا بد من هناك أمور أخرى، الحياة تحتاج إلى أمور أخرى. على العموم وبالمناسبة هالشيء بالشيء يذكر، الله سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا طبعا خلق الأسلام مسلبات، وخلق يعني نظام الحياة متعدد، وجعل رغبات للناس مختلفة حتى يستقيم النظام. يعني أنا أعطيك مثال، مثلا لو فرضنا كل الناس لا تحب الفلاح تريد العلم لا يستقيم، لو فرضنا بعضهم مثلا القمامة كل الناس مثلا يشمئزون منها، هذا نبع القمامة فعلى إذن الشوارع تمتلئ تموت الناس، ترى بعضهم يشتغل على المحبة، بعضهم مثلا في كذا في كذا، الله سبحانه وتعالى جعل المحبة جعل الرغبة، ولو كل الناس ما عندهم رغبة هذا الأمر لا يستقيم النظام في حياته. لذا الرغبات متعددة، الله سبحانه وتعالى بعضهم جعل له رغبة في هذا الأمر، رغبة في هذا الأمر، رغبة كذا، حتى الحياة تستقيم تمشي لا بد منها. ومن طلب العلم كذا، لو كل الناس ما عندهم خلق على طلب العلم، ما عندهم خلق يقرأ صفحة من الفقه أو مصيبة بعد الناس ما لا تفعل بالأحكام بالقضاء والأخير، أو مثلا كل الناس يعطيهم خلق مثلا على شيء معين وباقي الأمور ماذا نفعل بها، وهكذا وهكذا. شاهد الحال نزل الآية الشريفة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر، لولا للتحضيض، التحضيض التحضيض يعني الحث على الفعل، حضه عليه حثه عليه، ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخره، ليش ما تحثون عليه؟ هذه لولا هنا يقولون إن دخل على الفعل المضارع فتدل على الرغبة في إتيانه والحث عليه، وإن دخلت على فعل الماضي تدل على التوبيخ على تركه، ليش ترك هذا؟ تدل على التوبيخ والذم على الترك. هنا فلولا نفره، هذا على الماضي تدل على التوبيخ، ليش ما نفرت؟ ليش ما كذا؟ ليش ما فعلته؟ والذم على ترك الشيء والتوبيخ على الترك يدل على وجوبه، لا يحسن الذم والتوبيخ إذا كان هو يجوز الترك، لو كان يجوز تركه ليش تذمه على الترك؟ ليش؟ ليش تقبعه عليه؟ فذم الترك يدل على أنه مطلوب، لذا ذمه وبخه عليه، ليش تتركه؟ فهنا لما كان ذم على ترك النفر والذهاب معناه يجب النفر والذهاب. طيب هنا لينذر قومهم، يعني الغاية من طلب العلم ما هي؟ أهو الإنسان ليش يذهب؟ يبحث يتعلم أولا يصير عالم ويرجع إلى قومه، يتفقه أولا يذهب حتى يتفقه لا حتى ينام هناك مثلا، أو مثلا كل أوقاته يعني يقضيها بكذا وكذا. أنا أذكر لما كنا في قم المقدس كنت أعرف جماعة من الطلاب والأخوة وفقهم الله على كل جميع الأحوال، فكل ليلة يجلسون ما يدرسون، أعرفهم أنا بالتفصيل يتكلمون من حضر الإمام عليه السلام وكم رجل معه ومن هو المخلص وليش وكذا وإلى آخره وهذا القبيل. كل يوم هكذا تذهب الأوقات، أنت أتيت سافرت وتعبت كذا ولا أجل نسهر أنه متى يخرج الإمام صلى الله عليه وسلم. لا ربط لنا متى يخرج، لا عند الله، لا عندنا شغل آخر، أنت عليك تدرس تشتغل كذا. فشاهدي فلولا نفر لأجل الدرس لا لأجل شيء آخر، حتى يتفقه يتفقه في الدين. فالغاية التفقه، والغاية من التفقه هو إنذار الناس لينذروا قومه، والغاية من الإنذار لعلهم يحذرون. شوف هناك شيء، كل شيء مترتب على شيء. إذا عندنا النفر واجب الذهاب، يجب حتى يتفقه، فيجب التفقه، يجب التفقه حتى ينذر الناس، لأنه الإنذار غاية للتفقه. لعلهم يحذرون، الحذر غاية من الإنذار. ليش هو ينذر قومهم؟ حتى طبعا يحضروا عملا، لأن الحذر على قسمين، مر قلبي خوف يحضر خاف، هنا لعلهم يحضرون. المراد هنا مطلوب الحضر، يعني يجب الحضر. طبعا يجب الحضر ليس المراد الخوف النفساني، يعني التحضر القلبي، هذا ليس باليد، يعني لا يمكن التكليف الأمور النفسانية الخوف وكذا، لا تكلف، لا تخافوا لا تخافوا، ليس بيد الأمر، وليس بيدي الأمر نفساني. نعم تشجعه مثلا بعض الآخر، أما تقول يجب عليك كذا، أقول يجب علي، والأمر بيدي بالأولى، حتقول يجب ولا يجب، وليس باختياري. فالمراد من الحضر الحضر العملي، يعني العمل على طبق قول المنذر، هذا معنى الحضر. طيب فالآية الشريفة ماذا تقول؟ تحض على النفر على الذهاب يجب، والإنذار غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجب. فإذا الإنذار واجب والحذر غاية للإنذار. ليش منذر؟ لعلهم يحذرون. فالحذر غاية، فإذا أيضا الحذر واجب، لأن غاية الواجب واجب بالتسلسل. وقلنا المراد من الحذر ليس المراد منه حذر قلبي خوف، لأنه ليس باختيارنا، المراد الحذر العملي، يعني العمل على طبق قول منذر. وعليه انقل شيئا، وين هنا يجوز تقليد أو يجب تقول هكذا؟ لما وجب عليه الإنذار، لو لم يجب قبول قوله لكان الوجوب الإنذار له. يعني لو فرضنا أنه لا يجب عليه أن أقبل قول المنذر، والمنذر يقول ليش وجبت عليه الإنذار طالما لا يجب عليه من قبول، أخذ ليش هذا له؟ نفهم القصة وين. لما تقول يجب الإنذار وما أوجبت عليه الحذر، وما الفائدة من وجوب الإنذار حينئذ؟ ما فيها فائدة. وبناء عليه في هذه الحالة فيدل على أنه يجب القبول، وهذا هو التقليد، العمل بقول الغير، هذا هو التقليد شيخنا، ما بعد التقليد أعمل بقولي بقول المنذر، أعمل بقولي، فيجب العمل بقولي، ليس فقط يجوز، يجب أصلا. إذا تدل على حجية، تدل على جواز التقليد، كما تدل على جواز الإفتاء، لأنه الأنذر إفتاء، وعلى حجية خبر واحد أيضا. إذا أتى لنا بالرواية مثلا بما هي رواية، على كل حال فالآية الشريفة استدلوا بها على ماذا؟ استدلوا بها على وجوب، على وجوب التخليد، لا أقل جواز التخليد، الجواز بمعنى الأعم طبعا، لا بمعنى الأعم المشي الوجوب. إن الآية الشريفة لا لا بعضهم أشكل في المقام، قال لا شيخ الشريف عندنا إشكال على الاستدلال بها على جواز التقليد تعبدا. شيخنا نكمل شيخنا ويبقى
الله يبارك فيك
يبقى ان شاء الله.